بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب أخبار الآحاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. هذا الكتاب ذكره المؤلف رحمه الله في بيان قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد قبول خبر الواحد مجمع عليه من أهل السنة والجماعة، وأن خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، خلافا لأهل البدع وأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة القائلين بأن العقائد لا يقول فيها خبر الواحد ولا تثبت به العقائد. يقولهم هذا باطل، وهم محتجون بالإجماع قبلهم، وهم ليسوا أهل السنة، أهل بدعة. أهل السنة أجمعوا على كما نقل ابن عبد البر على قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام، وأما أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة فهم متهمون في دينهم، فقولهم باطل. والصواب قول خبر الواحد كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأذان وفي الصلاة وفي الصوم وفي الفرائض وفي الأحكام. والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر، في الواحد والاثنان والثلاثة والأسرة كله أخبر أحد، يقابل خبر الأحد الخبر المتواتر، وهو ما رواه جمع عن مثلهم، ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب، ما رواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهى، ويكون أسده إلى حس. هذا خبر الأحد، يفيد خبر المتواتر، يفيد العلم واليقين. وخبر الأحد ما لم يبلغ حد التواتر، الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة كله سبب خبر أحد. والصواب أن خبر الواحد إذا صح ولو كره، إذا صح السند وعدلت رواته أنه يفيد العلم أيضا. قال بعضهم أنه يفيد الظن. قال ابن عبد البر والنووي أن خبر الواحد يفيد يوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب العمل يعمل به لكنه لا يفيد العلم، يفيد الظن. والصواب أنه يفيد العلم، لكن هذا يفيد العلم بعد النظر عند أهل الاختصاص من محدثين وغيرهم، يفيد العلم عندهم إذا كان السند صحيح، ثبت السند والرواة عدول، فهو يفيد العلم على الصحيح في صحيح العلم. وقال كثير من الأصوليين هو يفيد الظن، وقال بعضهم إنه يفيد العلم إذا كان مسلسلا بالأئمة مثل مالك عن الشافعي عن أحمد، وقال بعضهم يفيد الظن إلا أحاديث الصحيحين فإن الأمة تلقتها بالقبول فتفيد العلم. والصواب أن خبر الواحد يفيد العلم بشرط أن يكون السند صحيح والرواة عدول، وإفادة الظن العلم إنما هو المحدثين أهل الاختصاص أهل الصنعة الذين يعلمون ذلك، يعلمون أنه يفيد العلم. فأخبار الأحد يقابلها الأخبار المتواترة. فالصواب أن خبر الواحد وهو بلغ الواحد التواتر يفيد العلم. فإذا كان الحديث رواته ثقات وعدول فهو حجة ولو كان واحدا عن واحد، ولكن إذا كان له طرق متعددة وسلسلة بالثقات كان أقوى في الصدق. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. المراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة، والرد على من يقول أن خبر الواحد لا يحتج به. هذا معنى إجازة خبر الواحد، يعني المراد جواز العمل به، المراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة، والرد على من يقول أن خبر الواحد لا يحتج به. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، هذا قيد، لا بد يكون صدوق. إذا كان واحد كذوب فلا يقبل خبره. في الأذان يقبل خبر المؤذن إذا كان ثقة وأمين، ولهذا اشترط في المؤذن أن يكون أمينا وأن يكون صيتا وأن يكون أمين حتى يثق به. إذا أذن فإنه يعتمد عليه يدخل الوقت ويتدخل الوقت، يعتبر عليه في الأذان في إفطار الصائم في أذان المغرب وفي امتناع المتسحر في آخر الليل من الأكل الذي يريد الصوم، وكذلك في الصلاة يعتمد عليه كما سيذكر المؤلف رحمه الله. إذا نبه الإمام ثقة أو اثنان خبر واحد يعتمد عليه، وكذلك في الصوم في الإفطار والإمساك، وكذلك في الفرائض عام في الفرائض كله وفي الأحكام، والخطاب المتعلق بأفعال المكلفين الذي يفيد الاقتراء والتخير، والأحكام عطف على الفرائض عطف على عام منه، فالفرائض عام جميع الفرائض الواجبات، والأحكام أعم منها لأن الحكم الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. ثم استدل المؤلف رحمه الله صدر المؤلف بآية التوبة، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا فهلا تحضير تحضير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه في سورة براءة: ما كان أهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلوا عن رسول الله، وما كان المؤمنون أول آية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد، بل يبقى طائفة في البلد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أمر الله بأن تنفر بكل فرقة طائفة تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا رجعت. وجه الدلالة قال المؤلف رحمه الله: يسمى الرجل طائفة، فإذا نفر واحد وتعلم وتفقه في الدين ثم ينذر قومها إذا رجع إليه قبل خبره وإن كان واحدا، وهذا يدل على قول خبر الواحد. والدليل على أن الواحد يسمى طائفة يقول المؤلف لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. فلفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهذا يدل على قول خبر الواحد. الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فإذا نفر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة دون ولم يبلغ حد التواتر قبل خبرهم حتى ولو كان واحدا. والدليل على أن الطائفة تشبه الواحد فما فوقه الآية، آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلو اقتتل اثنان يجب الإصلاح بينهما، فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. فالمؤلف استدل بهذا على أن لفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين. وقوله تعالى: أيضا استدل بالآية الثانية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قيل إن وجه الدلالة يفهم من مفهوم الشرط والصفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن الأوضح أن يقال إن الله تعالى أمر بأخذ الحذر من خبر الفاسق، فإذا لم يكن فاسقا فهو على الأصل يقبل قوله، أمر الله بأخذ الحذر من خبر الفاسق وأمر بالتبين، فإذا لم يكن فاسقا فالأصل أنه يقول خبره ولو كان واحدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد؟ والنبي يبعث أمراءه إلى الأمصار ويؤمرهم واحدا بعد واحد، بعث معاذ إلى اليمن، بعث أبو موسى الأشعري يعلمون الناس ويقضون بينهم ويقبلون الناس أخبارهم وأحكامهم وهم واحد بعد واحد، ولم يشترط أن يكونوا متعدد يبلغ حد التواتر. كيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد؟ قال: فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، إن لو سهى أحد أو غلط يبين له ويرد، فإذا لم يسهوا فهذا هو الأصل، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم. هذا الحديث وحديث مالك بن حيرث، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من الشباب، وكان هذا في السنة 9 من الهجرة عام الوفود. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، شببة جمع شاب، الشاب يجمع على الشباب وشببة، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا عليه الصلاة والسلام، فلما ظن أن قد اشتقنا أهلنا أو قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتهينا سألنا عمن تركنا بعده فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهلكم. فيه ما جبله الله، ما جبله النبي على الرفق والرحمة والرقة. قال الله تعالى: ولو كنت فضل على القلب لفضوا من حولك. قال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، لأنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وبين لهم. قال: وذكر أشياء أحفظها لهم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولؤمكم أكبركم. فيه قبول خبر الواحد وإجازته في تعليمهم وأمرهم والأذان لهم وإمامتهم، وهم لم يبلغوا حد التواتر، شببة لم يبلغوا حد التواتر، فهم أحد، ومع ذلك قال لهم: اذهبوا إلى قومكم، ارجعوا إلى أهليكم، وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. أمرهم بالتعليم أن يعلموهم وأن يأمروهم، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فدل هذا على قول خبر الواحد وإجازته في التعليم، في تعليمهم وأمرهم والأذان لهم وإمامتهم، كل هذا يقول في خبر الواحد. لما جاءوا إلى أهلهم ما قالوا إلى النبي: يا رسول الله هذا أخبر أحد، هؤلاء أخبر أحد، لابد تخبرنا، لابد يأتينا جماعة كثيرون. قبلوا خبرهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قبول خبرهم في التعليم والأمر والأذان والصلاة: صلوا كما رأيتم يصلي. يقول: صلوا كما رأيتم يصلي، دليل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام هي الميزان في التخفيف، في التخفيف وغير التخفيف. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أمن الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والضعيف ولا الحاجة. هذا التخفيف يبينه فعله عز وجل، وصلوا كما رأيت مصلي. وإذا رأينا صلاة عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يطمئن في صلاته، وكما أن الصحابة يحزرون تسبيحات الركوع 10 مع التدبر، وفي السجود 10 مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. فعله قوله يفسره فعله، لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. فبعض النقارين الذين يرون نقر الصلاة ويستدلون في حديث إذا عم أحدكم من أسفل الخفف، يقال لهم لا، أنتم أهل زيغ، تأخذوا بعض النصوص وتنقل بعض الآخر. خذوا بالنصوص السنة كلها، اجمعوا بين القول والفعل، فالقول فسره الفعل، التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، 10 تسبيحات تخفيف. لكن لو جاء إمام وسبح 50 تسبيحة يقول هذا نعم خفف يا أخي، أو 20 أو 30 ولا زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تخفف. لكن واحد يسبح 4 تسبيحات 5 7 ويجي بعض الناس يقول طوف علينا، أو واحد يقرأ مثلا 10 آيات 20 آية من سورة الفجر يقول طولت علينا، تقول هذا السنة فعل الرسول، طولت علينا منك. إذا كنت بعض النقارين يريدون من الناس أن ينقر صلاة نقر القرآن، هل يطاعون؟ ما يطاع. وكذلك وفي قوله وليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، استدل به على وجوب الأذان لكل جماعة في الحضر وفي السهر، فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. والمشهور عند الحنابلة وغيرهم أن الأذان والإقامة فرض كفاية الأذان والإقامة، إذا قام بهما يكفي في البلد كفى. وقيل كل جماعة لها عليها أذان، كل جماعة تؤذن وتقيم في الحضر وفي السفر. بعض الناس سهلون في الأسفار يقيموا بدون أذان، بعضهم يقيم بدون أذان، ينبغي الأذان في هذا، لأن ظاهر الحديث وجوب الأذان كل جماعة. في البرية لا بد تؤذن إذا كنت وحدك، ولو كنت وحدك أو 2 أو 3 أو 10 لا بد أن تؤذن أعلن الأذان. كذلك أيضا ما يوجد في المطارات في أذان تسجيل، هذا ما يكفي، تسجيل مسجل ويرفع أذان مسجل، أو في الدوائر الحكومية ما يكفي، لا بد يؤذن واحد، يجعلون في مسجل في كل غرفة أو في المطارات ثم يفتحون مسجل ويكتبون بهذا، ما يكفي، لا بد يؤذن مؤذن تسجيل غير المؤذن. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمية عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
نعم، هذا حديث ابن مسعود، قول لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، من سحوره سحور بالضم الفعل الأكل، والسحور بالفتح الطعام الذي يؤكل، هذا هو الأفصح، مثل وضوء ووضوء، وضوء الفعل بالضم، وضوء الماء الذي توضأ به، هذا أفصح، وقد يطلق النوع الآخر. لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره، فإنه أذن وقال ينادي بليل ليرجع قائمكم، صار ليرجع قائمكم يعني ليرد من الثلاثي، يرجع قائمكم ليرد قائمكم، كما يقول تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أن يردك، يرجع من الثلاثي، يرجع ليرجع قائمكم، ويجوز ليرجع قائمكم من الرباعي أرجع يرجع، ليرجع قائمكم ليرده، يعني إذا أذن بلال وهو أذان في آخر الليل رد القائم الليل، القائم ليصلي الليل إذا سمع الأذان عرف أن الفجر قريب فلا يطيل، يرده وينبه نائمكم، فالنائم ينبهه أذان الليل في آخر الليل ينبهه حتى يقوم ويتوضأ ويوتر، يصلي ما قدم ويوتر. والمتهجد إذا سمع الأذان أذان آخر الليل لعلم أن الفجر قريب فيرد، يعلم الوقت من الإطالة، هذا الذي يتحجد، هذا الذي يتحجد ويصلي مثلا يقوم في آخر الليل ويطيل، فإذا سمع الأذان عرف أن الوقت قريب أنه يتهيأ لبقية الصلاة ثم يوتر. وهذا يدل على أن الأذان الأول يكون قريب قريب من أذان الفجر. أما إذا كان بعيد إذا كان بينهما زمن هذا ما يحصل به المقصود ساعتين أو ثلاث، لأنها ما يحصل به المقصود يكون قريب حتى يتهيأ حتى يستيقظ النائم وحتى يستعد المسحر لسحوره ويرد القائم ويعلم أن الوقت قريب. أما إذا كان وقت طويل ساعتين ثلاث أربع هذا ما يحصل به المقصود. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه ليس بينهما بين أذان بلال وأذان والأذان ابن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني المقصود المبالغة في قصر المدة. وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى أصبع السبابتين. الفجر يعني الفجر فجر فجر كاذب وفجر صادق. ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفيه، هذا الفجر هكذا الفجر الكاذب يكون مستطيل دقيق مثل ذنب السرحان في وسط السماء ثم يظلم. وإنما الفجر فجر الصادق أن يقول هكذا ومد يحيى أصبع السبابتين كذا السبابتين كذا ثم ينتشر في المشرق. فالفجر الكاذب يكون في جمع كف هكذا يكون خط في وسط السماء مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب ثم يغلب، هذا الفجر الكاذب. والفجر الصادق أن يكون دقيق هكذا معتدى في المشرق ثم ينتشر ويسفر. فالفجر الكاذب هو الفجر المستطيل دقيق، والفجر الصادق هو المستطير المنتشر بالراء. الفجر المستطير المنتشر ينتشر يكون هكذا يخرج هكذا مدع يحيى أصبعه هكذا ثم ينتشر ويسفر. والفجر الكاذب في وسط السماء هكذا خط جمع كفي خط يكون في وسط السماء ثم يظلم. فالفجر الكاذب هو الفجر المستطيل دقيق خط واحد ثم يظلم. والفجر الكاذب الصادق هو الفجر المستطير المنتشر. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
وهذا فيه مشروعية أن يكون مؤذنين في الفجر، جواز الأذان في الفجر قبل الوقت إذا كان هناك مؤذن آخر يؤذن على الوقت حتى لا يمر الناس، أو كان المؤذن هو نفسه يؤذن على الوقت، يؤذن مرة قبل الوقت ومرة بعد الوقت. في هذين الحديثين هذا الحديث الذي قبله قبول خبر بلال في الأذان وهو أحد، وقبول خبر ابن أم مكتوم أيضا فيه دليل على قبول خبر واحد، قبل خبر بلال وقبل خبر ابن أم مكتوم هو واحد. وفيه أن الفجر الكاذب هو المستطيل كما جمع كفيه، وما الفجر الصادق فهو المنتشر يمينا وشمالا كما مد إحياء أصبعه السبابتين. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.
نعم. هذا عبد الله بن مسعود يعني علقمة من أصحابه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة، وفي لفظ فوشوش الناس فسألهم فقل أزيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين، وفي لفظ فثنى رجليه وسجد سجدتين بعدما سلم. في دليل على أن الزيادة في الصلاة إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو ركعة فإنه يسجد سجدتين سجدتين قبل أن يسلم، لكن إذا علم، لكن هنا سجدتين بعدما سلم لأنه لم يعلم، سلم معتقد أنه قد أن الصلاة انتهت، فلما أخبر سجد سجدتين. وإلا فالسجود سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة أو غيرها، والثانية إذا بنى على غلبة الظن. أما إذا بنى على كان عنده شك أو كان زيادة أو ترك التشهد الأول، كله يكون قبل السلام. وجه الدلالة هنا لقبول خبر الواحد أن القائل صليت خمسا عدد قليل، فهم أحد لم يصلوا لحد التواتر، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، قالوا صليت خمسا، فالقائل صليت خمسا عدد قليل لم يصلوا إلى حد التواتر، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على قبول خبر الواحد والرد على من لم يقل خبر الواحد من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أحسن الله إليك. فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
نعم، هذا فيه دليل على أن من سلم عن نقص فإن سجوده يكون بعد السلام، يأتي بما نقص من صلاته إذا سلم من رباعي عن ثلاثة أو اثنتين ثم تذكر أو ذكر فإنه يستقبل القبلة فينوي الدخول في الصلاة ثم يأتي في الركعة أو الركعتين التي عليه ويسلم منها ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سلم عن نقص. هذه إحدى الحالتين التي يكون فيها السجود قبل السلام بعد السلام. والحالة الثانية إذا بنى على غلبة الظن كما في حديث مسعود، وفيه فليتحرى الصواب وليتم عليه وليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. أما إذا عنده شك ما عنده غلبة الظن يكون السلام يكون السجدة تكون السجدتان قبل تكون السجدتان قبل السلام كما في حديث أبي سعيد وغيره، وكذلك إذا ترك التشهد الأول. فهذا فيه أن النبي سلم عن نقص، سلم عن نقص ركعتين. فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال أصدق ذو اليدين، وفي اللفظ الآخر أنه قال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد كان بعض ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما يقول ذو اليدين فيما أبو بكر؟ قال نعم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، جعل نبيه ينسى حتى يحصل تشهير الأمة، الحكمة من هذا حتى يحصل تشهير الأمة حتى يعلم الناس ماذا يعملون إذا حصل لهم في صلاتهم. وفي أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذو اليدين وتكلم، وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث سلم عن ركعتين ثم قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وتشبت بين أصابعه كأنه مغضب كأنه غضبان، انتقل من مكانه من قد المسجد إلى مؤخره بعد ما سلم الركعتين. والصحابة سكتوا لا يدرون، ما يظنون أن هذا تشريع، هذا تشريع جديد وأن الصلاة قصرت، سكتوا. لكن ذو اليدين جاء إلى النبي قال يا رسول الله صليت ركعتين، هل قصرت الصلاة أم ماذا؟ هل الصلاة قصرت نزل عليك وحي قصرت أو نسيت؟ فقال لي لم أنسى ولم تقصر. فقال لي لا بلى قد كان ذلك، إما هذا وإما هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم أبو بكر وعمر أحق ما يقول اليدين، وفي هذا اللفظ أصدق؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين، فدل على أن من سلم عن نقص يكون السجود قبل السلام بعد السلام. والشاهد من الحديث قبل خبر الواحد، فإن قبل خبر الصحابة الذين سألهم أبو بكر وعمر وهم لم يبلغوا حد التواتر، فدل على قبول خبر الواحد. نعم. إيه لكن كلهم أحد. في هذا الحديث دليل على أن الواحد إذا شك في خبره ينبغي أن يثبت فيه، فإذا تكلم واحد بين جماعة وهو سكوت استثبت من خبره. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ كما استثبت عمر من خبر أبي موسى على سبيل الاستئذان لما جاء أبو موسى رضي الله عنه واستأذن على عمر قال السلام عليكم أدخل، وكان عمر مشغول فلم يأذن له، ثم طرق الباب مرة ثانية قال السلام عليكم أدخل فلم يأذن له، ثم استأذن مرة ثانية ثم صرف. وفي لفظ أنه قال السلام عليكم ورحمة الله هذا أبو موسى، السلام عليكم ورحمة الله هذا الأشعري، السلام عليكم ثلاث مرات ثم صرف. وعمر مشغول فلما فرغ مشغول قال ألم أسمع صوت أبو موسى؟ قالوا نعم استأذن ثلاث. قال علي به فجاء إليه فقال ما الذي منعك؟ قال إني استأذنت ثلاثا فرجعت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن أحدكم ثلاثا فلم يذل فليرجع. فقال لتأتين بمن يشهد معك ولا جعلنك مأدبة. فذهب مذعورا إلى الصحابة وقال من يشهد لي؟ قال هذا أمر معلوم ما عنه كل أحد. قال لا، وكأنهم ضحكوا عنه. قال أخوكم جاءكم أخوكم يطلب منكم ثم تضحكون منه؟ قال نعم هذا أمر معروف. قال والله لا يذهب معك إلا أصهرنا يذهب معك أبو سعيد، لأن هذا معروف عندنا. فجاء فشهد عنده. وفي لفظ أن أبي وجماعة قالوا يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إني أردت أن أستثبت. هذا من هذا الباب أراد أن تثبت. وثم أيضا أبا موسى وأبو سعيد كلهم خبر أحد، لا يزال خبر أحد، قبل خبرهم. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، وهذا فيه دليل على خبر الواحد، قبول خبر الواحد في الصلاة، وكذلك الذي قبله قبول خبر الواحد في الصلاة. والذي قال في الترجمة قبول خبر الواحد في الأذان والصلاة والصوم، سبق قبول في الصوم. فالكعبة لما حولت، لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 استقبل بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فحولت وكان أهل قباء بينهم وبين المدينة مسافة على قباء، وليس هناك مواصلات مثل عندنا، لا في سيارات ولا هواتف ولا شيء. فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حولت القبلة إلى الكعبة، وجاء إلى أهل قباء فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، ما بلغهم الخبر. فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وفي لفظ أشهد أني صليت مع رسول الله وقد استقبل القبلة وقد أمر أن استقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت جهوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هم في الصلاة، أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، استداروا وهم في الصلاة، الركعة الأولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة، استداروا، صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام. هذا في قبل خبر الواحد، وفي دليل على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يؤاخذ بالخطأ، كما هنا ما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الركعة الأولى إلى بيت المقدس. ومثله لو كان الإنسان في برية واجتهد في معرفة جهة القبلة بالعلامات ثم أخطأ ثم تبين له أن إذا صلى على القبلة فصلاة صحيحة، أما إذا صلى بغير اجتهاد فلا عليه أن يعيد الصلاة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.
نعم، هذا فيه قبول خبر واحد في الصلاة. والحديث الأول فيه أن هذا في صلاة الصبح، والحديث الثاني فيه أنه في صلاة العصر، فما الجمع بينهما؟ الحديث الأول فيه أهل قباء، فيه أنهم القباء، والحديث الثاني ما فيه أنهم أهل قباء. قال صلى معه رجل من العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار، فهل هي حادثة واقعة أو واقعتان؟ يعني حادثتان واقعتان، وقع في اليوم الأول في نفس المدينة، ذهب في وقت العصر وقال أنه يوجه المسجد قريب في المدينة لكن ما بلغهم، وقباء في اليوم الثاني صلاة الصبح، كان في صلاة العصر. يعني صلى هنا قال صلى معه رجل العصر، لما صلى العصر ذهب إلى مسجد في المدينة في نفس المدينة وجده يصلي العصر نفس الصلاة، تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا بعد الصلاة، فقال لهم إن النبي وجه الكعبة فانحرفوا وركوع في صلاة العصر نفس المدينة، وأما قباء خارج المدينة، هذا في صلاة الفجر بعد ما مضى العصر وجاء الليل، لأن مسافة كان على الإبل، كان على الدواب مسافة بين قباء وبين المدينة، والمدينة أيضا ما اتسعت مثل الآن، المدينة صغيرة، فإذا مشى من المدينة وكان قرب مسجد النبي إلى قباء على الدابة تحتاج إلى وقت، لأنهم باتوا وجاء رجل إلى قباء في صلاة الصبح. نعم، فتكون حادثتان، الأولى في نفس الصلاة في نفس اليوم والثانية والثانية. نعم.
أحسن الله عليك. حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت.
وهذا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر كان الناس يشربون الخمر، قال أنس كنت أسقي، لأنه أصغرهم، كان أصغرهم سنا، فكان أسقي أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أمه أم سليم وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراب من فضيخ من تمر وهو التمر، كانت خمرهم من التمر، وهو مثلا يفضحون التمر ويمرسونه بالماء يسمى مريس، ويجلس مدة إذا جلس يومين ثلاثة في شدة الحر صار خمر يشربونه، وقد يكون من العلب وقد يكون من الشعير وقد يكون من غيره، قد يكون من التفاح. الآن وجد في العصر الحديث يعني أنواع كثيرة من الخمر، فجاءهم آت وهم يشربون فقال إن الخمر قد حرمت، فقبل الخبرة هو واحد هذا الشاهد، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس قمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى انكسرت. ففي قبول الخبر واحد في الأحكام في حكم تحريم الخمر واحد، ما قالوا سمعوه ينادي، سمعوا الصوت يتسمعون ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت سمعون، فلما سمعوه قبل الخبر وهو واحد فكسروها. وفيه فضل الصحابة وسرعة امتثالهم إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم تردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير من أمرهم. والشاهد قبول خبر واحد في الأحكام في حكم تحريم الخبر. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأهل نجران لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة.
نعم، وأهل نجران نصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفدهم السيد والعاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنك تسب عيسى، أن تقول أنه عبد الله ورسوله، فقرأ عليهم ما أنزل الله في شأن عيسى، فلم يقبلوا، فدعاهم إلى المباهلة، مباهلة أنزل الله تعالى: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين، قال اللهم أخوي أهل بيتي، وجاء عليه كساء، وقال إذا أمنت فإذا دعوت فأمنوا، سمون أهل الكساء. فلما رأى ذلك أهل المدينة خافوا، قال بعضهم البعض إنكم تعلمون أنه إذا دعا لكم لا يبقى منكم عين تطرف، فقالوا لا، ماذا تطلب؟ قال الإسلام أو الجزية، أو السيد قال نعطيك الجزية. اتفق معهم على أن يعطوه كذا وكذا في شهر صفر كذا من الحلل، وفي بعض ستة أشهر، وذهبوا. قالوا ابعثنا أمين، ابعثنا أمين سفير يعني حتى يعني يكون بينهم مفاوضة يدفعون إليه ما التزموا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. حق أمين يعني تأكيد، أمينا حق، وحق أمين مضاف يضاف صيغة الموصوف، حق أمين يعني أمينا حقا. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطلعوا لها، حتى عمر، لا حبا في إيش؟ لا حبا في الرئاسة، بل رغبة في الوصف، كل واحد يريد أن طبق عليه هذا أمين الحق أمين. استشرف الصحابة، كل واحد يقول لعله أنا يكون موصوف بهذا الوصف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا تعطينا رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. جعل الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، لا رغبة في الإمارة ولكن رغبة في الوصف، أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وإن كان كل مؤمن له هذا الوصف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على شخص بعينه نوح يحبه الله ورسوله، هذه منقبة كلية أسعى لها. فكذلك هنا لما قال: لا أبعثنا إليكم أمين الحق أمين، أمين الحق، استشرف الناس لها حتى عمر، فقال: أين أبا عبيدة؟ فبعثه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا في قبض الجزية، قال: بعثنا واحد لا نعطيها الجزية، وكذلك في قبض الخراج لو كان، ولا بد أن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة وهو يقبل خبره. فالنبي قبل خبر أبو عبيدة في كنا قبل الجزية، وأن هذا هو الذي قبله، وأبو عبيدة يكتب له، ولم يقل لا بد يكون عدد، ولم يرسل عدد حتى يقبل خبر، قبل خبر أبو عبيدة هو واحد. وهذا الحديث أصل في بعث السفراء بين الدول، هذا الحديث أصل في بعث السفراء بين الدول. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة.
نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا في التناوب في طلب العلم، عمر رضي الله عنه وله زميل من الأنصار يتناوبان النبي صلى الله عليه وسلم، سكنهم بعيد عن النبي، فينزل عمر يوم أو أيام، وينزل الأنصار يوم أو أيام، فينزل مثلا عمر يوم ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع حديثه، يسمع الأخبار، فإذا ذهب أخبر الأنصار بما علم من الأحكام ومن العلم، وفي اليوم الثاني أو اليوم الثاني ينزل الأنصار ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والأحكام، فإذا ذهب أخبر عمر بما سمعه. هذا فيه التناوب، تناوب في طلب العلم، إذا كان الإنسان لا يتيسر له يحضر مثلا الدرس أو الدروس كله زميل يستفيد منه، يسأله عما حصل وما استفاد. والشاهد قبول خبر واحد في العلم والأحكام، قبول خبر واحد. فعمر يقبل كلام زميل الأنصاري، والأنصاري يقبل خبر عمر، هذا هو الشاهد. نعم، فيه التناوب في طلب العلم. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن رضي الله عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف.
نعم، هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل من الأنصار في جيش في بعث في سرية، بعث سرية، قال جيشا هو سرية، وأمر عليهم رجلا من الأنصار. هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سبق الحديث، عبد الله بن حذافة السهمي. فأوقد نارا، الحديث اختصار لأنه لما كانوا في أثناء الطريق غضب عليهم، أغضبوه، فلما أغضبوه قال أوقدوا نارا. ففي اللفظ أنه قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فلما جمعوا قال أججوها نارا، فأججوها، فلما أججوها قال ادخلوها، ادخلوا النار، أحرقوا أنفسكم. فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون إنما فررنا منها، احنا آمنا فرار من النار، أمنا بالله ورسوله، كيف ندخل النار؟ فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها، كأنهم طائفة، طائفة أرادت الدخول، طائفة امتنعت، هم ما دخل أحد منهم، لكن طائفة همت وأرادت الدخول، وطائفة من الأساس لا تريد الدخول. فخاطب كل من الطائفتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني لم يزالوا في العذاب في البرزخ ويوم القيامة. وهذا من حديث الوعيد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير والإنذار، والمعنى أنهم ارتكبوا كبيرة وليسوا كفارا بل هم تحت مشيئة الله، لكن هذا باب الوعيد، والله أنه لو دخلوها لم يزالوا فيها يوم القيامة، يعني يستمر العذاب عليهم، يتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا، يعني لم يزالوا في العذاب في البرزخ وفي يوم القيامة. لكن المقصود أن الوعيد، هذا باب الوعيد، وإلا فهم مرتكبون الكبيرة وليسوا كفارا، فهم تحت المشيئة. وقال للآخرين الذين لم يريدوا أن يدخلوها لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. وهذا قيد في طاعة الأمراء وولاة الأمور وغيرهم من الآباء والأزواج، وهي أن تكون الطاعة في المعروف لا في المعصية، هذا قيد تقيد به جميع النصوص التي فيها الأوامر التي فيها أمر الولاة، الطاعة الولاة، الأمر بطاعة الولاة، والأمر بطاعة الوالدين، والأمر بطاعة الأزواج، والأمر بطاعة الأسياد من قبل، أمر بطاعة الأسياد من قبل العبيد يطيعون أسيادهم، مقيد بهذا الحديث أن يكون الأمر تكون الطاعة تكون لا يكون في معصية، وتكون الطاعة في المعروف، هذا قيد في طاعة الأمراء وولاة الأمور وغيرهم من الآباء والأزواج، وهو أن تكون الطاعة في المعروف لا في المعصية. وهذا الحديث مقيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا كان في طاعة الله. وهذا من المواضع التي قيد فيها القرآن بالسنة، القرآن عام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيد في السنة إنما الطاعة في المعروف. والشاهد من الحديث أن طاعة الأمير هو واحد في غير دخول النار، أن طاعة الأمير هو واحد في غير دخول النار، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم عن الأمير، فالنبي أخبره عن الأمير وقبل خبرهم، وكذلك أيضا طاعوه وهو أمير، قال لم يأمرهم بطاعتي؟ قالوا بلى. فطاعة الأمير وهو واحد في غير دخول النار، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبرهم عن الأمير. نعم.
أحسن الله عليكم.